نحن فيكم نحن أنتم نحن منكم نحن فيكم نحن أنتم
نحن في لحن شدوتم نحن في دمع بكيتم نحن في صوت هتفتم نحن أنتم نحن أنتم
نحن في لحن شدوتم نحن في دمع بكيتم نحن في صوت هتفتم نحن أنتم نحن أنتم
نحن في النور الذي أشرعتموه وسموتم
نحن في النصر الذي سرتم إليه وابتهلتم
نحن للحرية الحمراء نروي ما صنعتم
أيها الأبطال أيها الأبطال أيها الأبطال في الشام عيون المجد أنتم.
السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من نحن معكم، الحملة التضامنية مع الشعب السوري. يقول تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ليس أضر على الأمة وعلى الوطن من التنازع والشقاق بين أفراده، فالاختلاف الذي يورث الحقد والكراهية وحب الانتقام من الغير هو اختلاف بلاء ووباء إن حل بالأمة، فيضعف أركانها وينشر التنافس والاقتتال على الأسماء والألقاب حتى تضيع الأرض ويذهب الوطن في سواق التخلف والتقسيم. بيد أن الاختلاف الذي يورث التنافس على خدمة الوطن واختلاف الطرق والسبل التي تؤدي لرفعة الأمة هو اختلاف حق وبركة، حيث يتنافس كل فرد من أفراد الأمة ويختلف مع نظيره بطرقه ومنهجه لتقديم أفضل خدمة لمجتمعه. وإسقاطا على القضية السورية التي بدا فيها كما هو الشأن في أي بلد آخر التحزبات والتيارات من تنسيقيات ثورية وأحزاب سياسية ومجالس وهيئات إلى آخره، سوف نبحث في حلقتنا لهذه الأمسية إدارة الاختلاف في الشارع السوري وكيف يصل إلى اختلاف تنافسي يهدف لبناء دولتهم وتحريرها من ظلم الاستبداد والقتل. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، مساعد الأمين العام في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عضو مجلس الإفتاء الأوروبي. حياكم الله دكتور.
مرحبا بكم. مرحبا، أهلا وسهلا،
شكرا على حضوركم معنا في الاستديو. وتغطية للقضية السورية، وأنتم من بداية الأحداث جزاكم الله خير تبنيتم علم الثورة السورية ويعني تبنيتم القضية بكاملها وأصدرتم حتى عدة بيانات مع الرابطة
صحيح.
العلماء
صحيح. اللي تبنى أيضا الشباب حقيقة، دعنا ننسب الحق لأهله، يمكن نحن فقط مستجيبون أو صدى، لأن العديد من الشباب في تويتر والفيسبوك وفي القنوات الفضائية وغيرها كانوا أسبق منا وأكثر دعما وحماسا وتبنيا، نحن أتينا بعدهم ويحبذ، هذا شيء جميل. يعني أهم شيء أن يكون هناك من يرفع الراية ويقول أنا لها.
جميل، نسأل الله تعالى أن يجزيكم ويجزيهم خير. دكتور، بداية الاختلاف كيف نفهمه، وهل الاختلاف صفة جيدة أم صفة سيئة؟
هو بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربما ذكرت أنت يعني لفظين، اللفظ الأول التنازع واللفظ الثاني الاختلاف. فلاحظ في التنازع، التنازع لم يرد في القرآن في الدنيا إلا مذموما، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذه الآية الكريمة تقرر من الله العليم الخبير بأن من تنازعوا حتى لو كانوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنما آل أمرهم إلى الفشل وذهاب الريح. وقال في الآية الأخرى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فذكر من أسباب الفشل والإخفاق الذي أصابهم مؤقتا هو أنهم فشلوا وتنازعوا واختلفوا. اللهم سبحان الله، ذكر الله التنازع بمعنى آخر ليس من هذا الباب، إنما أذكره تتميما، وهو أصحاب الجنة. قال سبحانه: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وهذا ليس من الباب نفسه، وإنما المقصود أنهم يتعاطون هذه الكأس وكل واحد منهم يعطيها للآخر. فإذن التنازع هو النزاع، هو الخلاف الذي يتحول إلى تفرق وإلى صراع. أما المصطلح الثاني فهو الاختلاف، والاختلاف هنا يعني هو فطرة إنسانية وخلقة ربانية ولا حيلة لنا فيه سواء كان بودنا أو ليس بودنا. فالله تعالى خلق البشر مختلفين، اختلاف ألسنتهم، اللغات، كم عدد اللغات في العالم، اختلاف الألوان من أبيض وأسود وملون، اختلاف القامات والطول والقصر، اختلاف العقول، اختلاف الأفهام، اختلاف المشاعر، اختلاف الانتسابات والانتماءات. أنت لما تنظر إلى سوريا مثلا وهي محل الحديث الآن، تجد أنه والله نحن نقول أن في سوريا نسبة من العرب السنة قد تصل إلى مثلا 70%، وفيها نسبة من السنة من غير العرب مثل الأكراد مثلا أو الشركس، ربما هذا يعني لا يصل إلى 10%، أقل من 10%. هناك أيضا أجناس أخرى، الأكراد أيضا، الأكراد كما ذكرت، هناك يعني أديان وملل، هناك المسيحيون موجودون في سوريا، هناك العلويون قد تصل نسبتهم إلى 90% إلى 9%، هناك الدروز، هناك يعني فئات، هناك الشيعة أيضا الاثنى عشرية. إذن أنت هنا تتحدث عن كما يسمى فسيفساء، يعني ألوان الطيف، هناك اختلافات مذهبية ودينية، وهناك اختلافات عرقية وإثنية إلى الانتماءات والانتسابات، وهناك أيضا ربما اختلافات سياسية، بمعنى هناك توجهات ورؤى وبرامج سياسية، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على المعارضة بشكل واضح وقوي الآن.
جميل. طيب ذكرتم شيخ، أنا كنت أريد أن أسألكم عنه أيضا، كيف نفرق بين ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وبين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين؟
بالضبط هذا الذي ذكرته، إن الله تعالى هنا قال ولا تنازعوا، فنهى عن التنازع ولكنه أثبت الاختلاف وأنه موجود. يعني حتى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم مختلفون، فيهم المهاجرون والأنصار، فيهم الأوس والخزرج، فيهم السابقون الأولون، وفيهم مسلمة الفتح، وفيهم أقوياء الإيمان، وفيهم ضعفاء الإيمان، بل وفيهم المندسون من المنافقين، وفيهم العرب وغير العرب. فهنا الاختلاف لا حيلة في دفعه، ولا يجب أن تكون القصة أن كل فريق، وهذا هو الذي نحتاجه في الشأن السوري، أنه لا يجوز أن يكون كل فريق أو مجموعة أو حزب كأنه ينظر إلى القصة على أساس أنه هو الوريث أو هو البديل،
وهذا حاصل حقيقة.
نعم، وإنما يجب أن يكون هناك إيمان بأن سوريا للسوريين، سوريا ليست للإيرانيين، ولا يجوز أبدا أن تسلم لهم بحال من الأحوال. ويعني من أكثر ما يؤلمني صراحة في القصة السورية أنني أقطع بأن القتل اليومي الذي يستهدف الأبرياء والمواطنين والنساء والأطفال بطريقة يعني وحشية وعشوائية، أن هذا القتل يعني هو بأيد، يعني حتى فضلا عن كونها أيد تابعة للحكومة الباغية الظالمة المعتدية، ولأول مرة نحن نشاهد في هذا العصر يعني حكومة تقصف شعبها بالطائرات، لكني متأكد بأن هذه الحكومة هي أيضا في قبضة إيران، وأن إيران لو أرادت هذه الحكومة أن تنسحب أو أن تستقيل، إيران من خلفها تدعمها وتقول لها لا أبدا، قفوا ونحن سندعمكم إلى آخر نفس.
ما سبب هذا الاقتتال أو الاستماتة في دعم النظام السوري من قبل إيران؟
أنا أعتقد أنه هذا طبيعي حقيقة، لأنه الولاء والحلف الاستراتيجي ما بين إيران وسوريا عميق جدا، ودعنا نضع النقاط على الحروف، يعني هذا لم يكن سرا وليس شيئا مفاجئا من حيث الجملة، أن إيران على سوريا، على حزب الله في لبنان، على العراق أيضا، أنها شكلت امتدادا معينا ونوعا من النفوذ الإيراني. وأيضا دعني أقول لك أن النظام الإيراني هو ينظر إلى العرب نظرة فيها الكثير من التنقص والازدراء كشعب، وحتى
الشيعة العرب،
حتى الشيعة العرب نعم، يعني الذين ذهبوا إلى إيران، وأنا قرأت كتبهم بأنفسهم، يعني مثل كتاب بيع الوهم على الذات الذي كتبه أحد شباب المنطقة الشرقية في المملكة، وغيرهم كثير الذين ذهبوا إلى إيران حتى أيام الثورة الإيرانية وانتصار ثورة الخميني، يعني رجعوا بانطباع وانكسار داخلي وإحساس بأن الإيرانيين ينظرون إلى العنصر العربي نظرة فيها ازدراء وفيها تنقص. لذلك هذا الدخول، هذا الامتداد الآن، العراق على سوريا، على حزب الله في لبنان، أصبح يعني عبارة عن قصة واضحة تماما أن سقوط النظام السوري يعني انكشاف ظهر إيران. والغريب أنه إيران التي قامت فيها الثورة، نحن عايشنا أيام الثورة تلك أيام ظهور الخميني، يعني كانت الشعارات المثيرة للشعب هي شعارات المستضعفين وانتصار المستضعفين ومواجهة الاستكبار العالمي، ويقصدون بالاستكبار العالمي العدوان الغربي والأمريكي
والإسرائيلي.
طيب والأمريكي بشكل يعني أخص. طيب الآن حقيقة الشعب السوري يرفع نفس الشعارات، يرفع شعار المستضعفين ودعم المستضعفين من الشعب السوري، الأطفال والنساء والأبرياء، وفي مواجهة الاستكبار الإيراني داخل سوريا، والذي لم يعد يعني.
إذا ما سبب قضاء إيران على الشعب السوري إذا كانوا الشعارات متحدة؟ وحقيقة يعني وإن كانت على الهامش، الإيران دولة شيعية والنظام في سوريا خلنا نقول علوي، وفي ديانتهم يكفرون العلويين الشيعة.
هو على
فلماذا هذه الاستماتة؟ هل هي سياسية بحتة لا علاقة لها بدين؟
لا، هي ما في شك أنها مصالح سياسية ومصالح اقتصادية ومصالح أو صراع على مناطق النفوذ. والذي أرى أنه يجب أن، وهذا علينا أن نحاول ونستميت وننجح فيه، أنه في الوقت الذي نتحدث فيه بلغة واضحة عن الأصابع الإيرانية التي تقتل الأبرياء في سوريا وتعتدي عليهم وتحرض عليهم، وأن هناك قوى من إيران ومن لبنان ومن العراق دخلت وتسللت إلى سوريا وهي تقتل الأبرياء في سوريا، إلا أنه مع ذلك أقول ينبغي للمعارضة السورية بكل أطيافها أنها تفلح في عزل الطائفية، بمعنى أنها تتبرع من الطائفية ولا تتقبل أن تكون هذه الشرارة سببا في وجود حالة من التصادم، بمعنى أنك قد تجد داخل سوريا، بل هذا موجود وأنا سمعته من إخوة يعني جاءوا من الداخل، أنه هناك مثلا عدد لا بأس به من العلويين، هناك من الدروز، من الفئات المختلفة داخل سوريا بطبيعة الحال من المسيحيين ومن غيرهم، من هم ضد النظام ويتبرؤون منه ولا ينتسبون إلى جرائمه، سواء انضموا إلى الثورة أو لم ينضموا إليها ولكنهم نفضوا أيديهم من النظام وتبرؤوا منه.
طيب سبب
مثل هؤلاء أقول يجب أن تحفظ لهم أقدارهم، يحفظ لهم مقامهم، ولا يسمح لأحد بالاعتداء عليهم، بمعنى أنه النظام في سوريا هو يتعمد محاولة يعني حرق أو خلط الأوراق، يعني مثل ما كان القذافي هدد كثيرا بالحرب الأهلية، هؤلاء الآن يحاولون أن يقولوا لهذه المجموعات أن المعارضة ضدكم وإذا انتصرت فسوف تبيدكم عن بكرة أبيكم.
أيوة.
ينبغي أن المعارضة تنجح في إعطاء تطمين لكل المجموعات الموجودة داخل سوريا بغض النظر عن أي شيء، حتى المسيحيين مثلا أو العلويين أو غيرهم، أن المعارضة تقول لهم أن حقوقكم محفوظة كمواطنين سوريين وستكونون في حالة من الحرية بعد سقوط النظام أفضل مما كنتم عليه أيام النظام.
أيضا أفهم أن ضبابية الثورة السورية هي التي تجعل هؤلاء يترددون من الانحياز إليها، هؤلاء الذي ذكرتهم هناك علويين مسيحيين كلهم يعني ضد النظام ولكن لا يستطيعون أن يذهبوا إلى الطرف الثاني، ما هو السبب؟ هل هو تشتت المعارضة والخلاف الذي يحصل ما في الثورة وفي الشارع الثوري السوري؟
هو هذا قد يكون واحد من الأسباب، ولكن أيضا الخوف من المستقبل بالنسبة لهم، المستقبل غير واضح. النظام السوري هو نظام بوليسي اخترق كل الطوائف والمجموعات، وليس أدل على ذلك من إعلانه قبل أيام عن الكتيبة التي سماها كتيبة الشهيد صدام حسين.
كتيبة صدام حسين،
هذه اللعبة واضحة أنه يريد أن يوجد فجوة ما بين دول الخليج التي تدعم الثورة السورية ولو دعما جزئيا، وبين يعني المعارضة داخل سوريا، من أجل أن يقول أن هناك مثلا بعثيون عراقيون أو شيء من هذا القبيل، أن يعطي رسالة خاطئة. ولذلك تم الإعلان بشكل واضح أن هذا الاسم اسم وهمي وليس له علاقة بالثورة السورية. النظام السوري هو نظام بوليسي، ربما أنت كنت يوم من الأيام في سوريا، كل الذين كانوا في سوريا أو حتى الذين زاروها، أنا أعرف كثيرين زاروا سوريا، يقول لك نحن نعرف تماما أنه سائق التاكسي من الأجهزة الأمنية، وبيع البقالة من الأجهزة الأمنية والخباز من الأجهزة الأمنية، وحتى الجرسون في المطعم هو من الأجهزة الأمنية، والشخص الذي يبيع في السوق كذا في بسطة فهو من الأجهزة الأمنية. فهكذا هذه الأجهزة الأمنية التي جندت يعني نصف الشعب على نصفه الآخر، هذا هو الذي يحدث. ولذلك على مدى فترة طويلة جدا زرع الرعب في نفوس الناس.
طيب دكتور، الخلافات الطائفية كيف كل فرد يستطيع أن يتجاوزها، أن يعتقد أنه هذا أخوه في الوطن وهذا يعني أخ له في كل شيء، لك دينك ولك يعني منهجك ومذهبك، لا تتدخل بي ولا أتدخل بك. كيف يستطيع كل فرد من الشارع السوري أن يتجاوز هذه المسألة الخلاف الطائفي؟
والله يا أخي هذا ليس مستحيلا، هو صعب لكنه ليس مستحيلا.
سوريا كانت هادئة قبل أن يثير النظام الفتنة.
طبعا كانت هادئة بدون شك، ولكن هو الهدوء الذي يسبق العاصفة كما يقال. المشكلات موجودة وقائمة، والنظام يحاول أن يفعلها في مثل هذه الظروف من أجل إحداث قدر من الفوضى والتشغيب على المعارضة. الآن لو أن هذه المعارضة بكل أطيافها هي متفقة على إسقاط النظام، أرى أن هذا القدر هو قدر يجب أن يتفق عليه الجميع بدون قيد ولا شرط.
هذا الهدف الأول،
أن هذه قصة أساسية وجوهرية، أنه يجب على كل أطياف المعارضة السياسية والمعارضة العسكرية وغيرها، كل الجميع يجب أن يتفقوا بلغة واحدة على إسقاط النظام. بمعنى أن فكرة الحوار أو يعني التغيير أو شيء من هذا القبيل،
انتخابات
أو انتخابات، هذه الفكرة ربما أصبحت جزءا من الماضي وجزءا من التاريخ، ولا أحد يمكن أن يتحدث عنها في الشارع السوري. هذه قضية إذن يجب أن يتفق الجميع عليها، ثم يكون هناك اتفاق أنه ما بعد سقوط النظام أن يكون هناك الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وإلى الشعب السوري، بمعنى أنه هنا يكون عملية وضع مثلا الدستور، عملية تحديد الصلاحيات، يعني من يقوم بالمهمات، مثل ما حصل في ليبيا تماما. يعني كان هناك المجلس الوطني الانتقالي الفترة طويلة، يعني ضم كل أطياف ليبيا وساهم في جمعهم بشكل جيد وسرع عملية سقوط النظام وتحدث إلى العالم بلغة واحدة. ثم بعد ذلك أصبح هناك حكومة مؤقتة، صار هناك انتخابات قبل في شهر رمضان، وتم تشكيل المجلس أو المؤتمر الوطني، أصبح هناك رئيس منتخب وأصبح هناك رئيس وزراء وحكومة منتخبة، ويمكن هذه تحاسب بعد بضع سنوات فتنتخب أو ينتخب غيرها. وهذا أعتقد أنه يجب أن يحدث في سوريا، بمعنى الاتفاق على إسقاط النظام أولا، والاتفاق على آليات ما بعد سقوط النظام، أنه لا يمكن أن يبغي أحد على أحد، ولن تكون سوريا لطرف دون آخر، وإنما ينبغي أن يكون الأشياء التي يختلف فيها، لن أقوم بفرض إرادتي بالقوة عليك لأننا انتصرنا في المعركة.
لا أقلية ولا أغلبية،
لا أبدا، لا يسمح بأغلبية سوف تصادر الأقلية، ولا بأقلية سوف تبتز الأغلبية، وإنما يكون هناك احتكام إلى العدد وإلى الإحصائيات وإلى انتخابات واضحة ونزيهة وتحت إشراف دولي.
جميل. طيب معوقات هذا الاتحاد الذي دعوت إليه، اتحاد جميع الأطراف السورية، ما هو معوقاته؟
حقيقة ربما هناك آليات مختلفة عندهم، أعتقد أن قد يكون،
هل هو عدم ظهور الهدف أو عدم وضوح الهدف عندهم؟ وأنت ذكرت الهدف الذي هو إسقاط النظام يعني واضح عند الجميع، إذا كان الهدف واحد لماذا هناك تشتت في هذا الاتحاد وهذا
يعني التضامن؟ قد يكون من الأسباب أنه طول فترة الثورة السورية يعني أوجد حالات، وهذا يحدث عادة، من الاختلاف حول بعض الآليات. أرجو أن لا يكون الأمر أيضا مرتبطا بالجهات الداعمة، بمعنى أنه من أكبر الخطأ والخيانة للقضية السورية أن يدعم طرف ما هذا الثورة وهو يريد أن يعني يعزز أو يدعم طرفا على طرف آخر. المخلصون لسوريا،
حقيقة هذا حصل،
المخلصون لسوريا يجب أن يدعموا
لسوريا
الثوار السوريين كلهم ويساعدوهم، وبدون شك أن هناك اختراقات، يعني هذه أيضا من الأسباب التي لا توجد الاتفاق، أن هناك اختراقات من داخل النظام. النظام ربما نجح لم ينجح في تأمين حقوق الإنسان على مدى فترة هذا الحكم، ولا على رفاهية المواطن، وإنما نجح فقط في تنظيم الجانب المخابراتي وفي اختراق الناس، ولا يزال يعمل على هذه اللعبة، وربما له دور في إظهار حالة من الاختلاف يعني.
جميل. طيب نحن ذكرنا الخلافات في التيارات السياسية، ذكرنا الآن الطائفية والعرقية وكذا، الآن التيارات السياسية، هناك تنسيقيات، هناك مجالس ثورية، هناك أحزاب الآن كلها نشأت مع الثورة، أيضا في بعض الأحيان قد يبغي بعضها على بعض. كيف يعني أنا كمنتمي إلى حزب الفلاني كيف أستطيع أن أدرك أنني أنا والحزب الفلاني نكمل بعض وليس نتحارب من أجل الوصول إلى شيء واحد؟
هو يعني مثلا أنا رأيت أنه مسألة تشكيلات حكومية، تشكيل حكومات أو وزارات،
هل هي بوجهة نظرك ولو قاطعت
أرى أنها سابقة لأوانها،
سابقة لأوانها،
سابقة لأوانها.
جيد.
يعني الآن أنت لما تشكل حكومة، طيب إذا أنا سأعلن تشكيل حكومة وهذا معناه أننا فعلا بدأنا نختلف على قسمة الغنائم قبل أن نحصل عليها، هذا لا يسوق أبدا، يعني اختلفنا على تقسيم الكعكة قبل أن ندخلها في الفرن، هذا ما ليس جيدا. مهما كان أنا أعرف نوايا القائمين عليه أنها نوايا حسنة، وأعرف الكثير من الداعمين للنظام للثورة ضد النظام السوري هم مخلصون جدا، ولكن مع ذلك ربما الإنسان يعني التجربة هنا لها دور، ولذلك أعتقد أنه فكرة الإعلان عن مبادرات سياسية إذا لم تكن هذه المبادرات شاملة واسعة ينبغي أن يتأنى فيها، هذا جانب. في جانب آخر أن يعني قضية الجدل والصراع والنزاع حول المشروع السياسي أو غيره أيضا ليس هذا وقته، دعوا الجميع يتحدثون عن إسقاط النظام،
هذه مرحلة
كمرحلة أولى
غير قابلة للنقاش،
أساسية وغير قابلة للنقاش، وحتى الناس تطمئن تماما. وأنا أريد أن أقول شيئين، النقطة الأولى أنه النظام بإذن الله تعالى زائل لا محالة، وأنا حينما أقول إن شاء الله أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وأكاد أجزم كما أني أراك أمامي أنه هذا النظام سيسقط، وأزلام النظام بما فيهم الرئيس هذا وغيره إذا بقوا على قيد الحياة سوف نراهم يوم من الأيام وهم في الأقفاص أمام المحاكم، محاكم الجنايات الدولية أو محاكم محلية تحاكمهم مثل ما جرى في ليبيا وفي غيرها. هذا شيء يعني ينبغي أن نكون واثقين منه ونملأ أيدينا من الثقة بوعد الله تعالى ونصر الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فهم منصورون ومبغي عليهم، وجعل الله تعالى لهم سلطانا وهو القادر في علياء سبحانه وكل شيء بأمره وقدره. اليوم ليست القصة قصة فرد واحد يقتل مظلوما، وإنما كل يوم نحن نرى وجبة من الشهداء ما بين 200 إلى 300، وأحيانا مجازر وأحيانا عبارة عن مقابر جماعية يتم اكتشافها، براميل يعني ترمى على يعني على مدن وعلى ترمى على عمائر يعني فيها يعني مئات الأفراد وفيها أسر وعائلات وكبار وصغار بطريقة بشعة، والقتل يتم عن طريق أحيانا الصواطير وغيره في عدوان الله سبحانه وتعالى في سماواته لا يرضى، ولن يفلت من قبضة الله سبحانه وتعالى أولئك الذين قاموا به. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن النقطة الأولى، ينبغي للسوريين في الداخل وفي الخارج وفي كل مكان، وينبغي لمن يعني يتعاطفون مع هذه الثورة أن يكون عندهم يقين لا شك فيه أن هذا النظام هو في عداد التاريخ اليوم أو بعد أسبوع أو شهر أو شهور أو ما شاء الله، لكنه هو نظام يعني يعتبر منتهي. هذه نقطة. في نقطة ثانية أخاف أنساها، وهي أنه حينما نتحدث الآن عن الاختلاف داخل الشارع السوري وهو الموضوع الذي أنت تديره، هو بدون شك أن الكل يلاحظ أنه فيه اختلاف وفي مجموعات ومجاميع سواء في الجانب السياسي كما ذكرت أو حتى في الجانب العسكري، لا أسمي اختلافات أحيانا، ولكن في مجموعات ربما تكون مختلفة ليس بينها تنسيق ولكن كلها تهدف إلى هدف واحد، وأحيانا قد يكون من المصلحة أن يظل بينها نوع من الاختلاف يعني التفاوت، بحيث أنه لو قبض على فرد لا يقوم بإعطاء معلومات عن الجميع مثلا ويوضع البيض كله في سلة واحدة، لكن كلهم يتفقون على هدف واحد وهو الإطاحة بالنظام. أنا أعجبني واحد من الإخوة الشيخ شافي العجمي، وطبعا يتحدث عن معلومات وعن مشاهدات ويذكر عن شخص ما في سوريا أنه هو قائد كتيبة مشهور جدا ويظهر أحيانا في القنوات، فيقول هذا القائد أنه سئل مرة من المرات يعني من أين أنت، قال هو يعني من الناس اللي كانوا وعاظ في المساجد وليس له علاقة حتى بالسياسة إطلاقا، ويقول بمجرد ما تنتصر هذه الثورة ويسقط هذا النظام هو أيضا سوف يلقي سلاحه وسيعود إلى وضعه وبيته. مثل هذه الروح حقيقة روح عالية يجب تشجيعها، بمعنى أن الرسالة التي أريد أن أقولها أن لا نبالغ في تكريس أو وصف حالة أو الاختلاف،
تعظيم الاختلاف إيه
أو تعظيمه بحيث ربما يكون حاجزا بين الناس وبين دعم هذه الثورة.
طيب دكتور، أخذ مداخلة من ريف دمشق معي محمد السعيد عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، حياك الله أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا
ظاهر الشيخ
سلمان.
حياك الله، مرحبا بك أخي محمد. ما هو أنت في الداخل الآن، ما هو الواجب الذي تراه، يعني تراه الأمر الذي تراه واجبا في توحيد الصف السوري، سواء كان على جانب العلماء أو الدول، توحيد الدعم أو الشارع السوري، توحيد الهدف كما ذكر الشيخ قبل قليل؟
نعم أخي فاضل، حقيقة كما أشار الشيخ الدقري عن قضية اختراق النظام السوري لكافة أصناف المجتمع، وهذا ما أخر كثيرا العمل المشترك لدى القيادات الداخلية في هذه الثورة السورية. لا شك أن وحدة الهدف لا تكفي، يعني جميعنا يدرك أن جميع المعارضة جميع الثورة بنا في الداخل يدركون أن الهدف الرئيسي هو إسقاط النظام، ولكن هذا الهدف الذي اتفق عليه السوريون منذ أكثر من 15 شهرا وحتى الآن لم يكفي لإنجاز هذه الوحدة وهذا التكتل الكبير. حقيقة تأخر اتحاد الشارع بشكل كبير جدا يعزى إلى انتشار الأجهزة الأمنية وعدم الثقة والتخفي وراء أسماء وهمية، هذا بداية. ثم عندما يعني بدأ ظهور الجيش السوري الحر انكشفت كثير من الأوراق وظهرت كثير من الكيانات وهي تعمل على الأرض بشكل كبير جدا. بالنسبة للمعارضة السياسية هي غارقة في سفافة الأمور وهي مشغولة تماما عن الأمر الأعظم. المشكلة في سوريا أن هناك أرواح تزهق، يعني يوميا وعداد الدم يمشي، ليس عداد رمل بل هو عداد دموي، وهذا يلقي بعينه على هذه المعارضة الخارجية بداية على قادة الكتائب الذين هناك أسباب كثيرة لعدم اتحادهم مع بعضهم، منها الدعم الخارجي. فالدعم الخارجي في الكريم يسبب كثيرا من الفرقة، دعم فصيل على فصيل آخر أو دعم الكتائب المتفرقة المتشتتة. ينبغي على الخارج أن يكون هو من يحث على الدعم، وأن يعني أن يكون لديه طريقة معينة لإجبار قادة الكتائب على الاتحاد والاندماج فيما بينهم، وهذا حقيقة الآن يحصل على الأرض بشكل كبير جدا، يحصل بتشكيل مجالس عسكرية في كل منطقة وأن تندرج قادة
طيب
جميعا تحت قيادة مشتركة واحدة.
نعم أخي محمد، على مستوى على مستواكم أنتم، فضلا عن المستوى المعارضة السياسية أو الجيش الحر، على مستواكم أنتم الناشطين، ما هي الخلافات التي تراها حقيقة يعني تقسم الشارع السوري؟
على سبيل الناشطين الموضوع جدا محدود، خاصة أن الجميع يعملون مع بعضهم، هو اختلاف في آليات فقط. أما بالنسبة لي أن نقول خلاف بمعنى خلاف، فالجميع إذا جلسوا على مائدة واحدة سيخرجوا بنفس النقاط، نفس البنود ونفس المطالب ونفس الآليات في النهاية. هذا هو، يعني ليس هناك خلاف بمعنى خلاف بين الناشطين المدنيين بغض النظر عن القضية المسلحة أو بغض النظر عن المعارضة السياسية. في الداخل هناك لجان خاصة في وضع الراهن، الوضع المأساوي، الإغاثة الإنساني، هناك لجان تعمل مع بعضها بوضع الأحياء، الجميع يرجعون إلى مكان واحد في النهاية يجتمعون به ويتناقشون، يعني بالنهاية جميع المقررات جميع الأهداف جميع الرؤى هي واحدة ولكن تختلف الآليات فقط.
طيب لك أيضا أي تعقيب ختاما على يعني أو طرح أو سؤال يعني تحب توجيهه للدكتور في يعني شيء متأزم أو شيء يعني يسبب خلاف في الشارع السوري يعني يستحق المعالجة؟
نعم شيخي فاضل، أنا أطلب من جميع المشايخنا وعلمائنا هو الحث لطلبة العلم على الرجوع إلى سوريا. حقيقة من أبرز أسباب التفرق وعدم الوحدة هو عدم وجود طلبة علم وعدم وجود علماء شرعيين يوصلون لهؤلاء الناس تأصيل الوحدة وتأصيل الاتفاق. نعلم جميعا أن النظام السوري أقصى الخبرات العلمية عن سوريا وهو كان يلاحق العلماء الشريعة في كل مكان في سوريا ويضع علماءه والمنافقين على رأس المنابر، وهذا له أثر كبير. يعني ندعو جميع طلبة العلم الذين هم خارج سوريا والعلماء الذين هم خارج سوريا بالدخول إلى سوريا من جديد، وبالذات المناطق المحررة، لكي يكونوا على رؤوس الناس ولكي يعظوهم ويخضوا الخلاف بينهم، ولكي أيضا ينشروا الوعي والتوازن، يكون لهم يد طولة في إنشاء التوازن في المجتمع السوري. حقيقة أكثر شيء بحاجة له الآن البلد من ناحية التوحد هو العلماء وطلبة العلم في الداخل السوري، وهذا حقيقة. وأنا أرجو من خلال منبركم من يسمعني من طلبة العلم السوريين وهم بالآلاف كما أعلم في المملكة العربية السعودية أن يتوجهوا إلى سوريا وأن يكون لهم يد في زرع المحبة والود، وأيضا طب النزاعات. أخي الكريم الآن يعني أحيانا يكون قائد الكتيبة هو نفسه القاضي وهو نفسه المنفذ، وهذه بلية كما يعلم الشيخ الفاضل بتمازج السلطات، وهذا ينبغي يعني وجود فصل بهذه المسائل وعلماء يحكمون ويقضون بين الناس ويبثون بينهم الوعي للمرحلة القادمة، إضافة أيضا إلى الوعي الخارجي من خلال الجهات الداعمة أن تبث الوعي وأن تجعل يعني الذين اللجان التي تعطيها في الداخل تجعلها تعمل سوية وتتعالى فيما بينها.
لك أي سؤال؟ شكرا لك أخي محمد السعيد عضو مجلس قيادة الثورة من ريف دمشق، كنت معي، شكرا جزيلا لك. لك تعقيب علي دكتور؟
والله ملاحظاته عديدة، يعني ومثلا الأستاذ محمد بارك الله فيه تكلم مثلا عن الدعم الخارجي، يمكن أنا أشرت عرضا إلى هذا المعنى. التجربة السابقة في الجهاد الأفغاني يعني كان من أهم أسباب الإحباط والفشل الذي أحاق بها هي أنها تحولت إلى مناطق نفوذ، يعني كل أحد يدعم طرفا معينا ويراهن عليه، ثم بعد ذلك آل الأمر إلى ما ذكر الله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك يعني كون الدعم الخارجي يكون فيه نوع من السعي إلى التوحيد، وأنا هنا أعني أنه فعلا ينبغي أن يكون هناك توازن، لأنه لما يوجد مجموعات يتم دعمها بشكل قوي وهناك مجموعات أخرى تراقب فتجد أنها تتعرض للقصف وهي غير قادرة على الدفاع عن نفسها، يبدأ يصبح عندهم حالة من أحيانا التساؤل أو العتب أو الغضب، أنه لماذا يدعم غيرنا ولا ندعم
فقط
نحن؟
لأنه يتبع لفلان
مثلا
أو يتبع لي
أي نعم. وطبعا قد يكون بعض المجموعات في الداخل،
هذا حقيقة حصل في بعض الأمور،
حصل أي نعم، قد تكون بعض المجموعات في الداخل ليس لها يعني وجود في الخارج، أنه قد لا يكون دائما أمر متعمد، لكن هؤلاء هذا المجموعة ليس لها وجود في الخارج يمثلها، فهنا ينبغي أن تكون المجموعات نفسها بينها تواصل، بحيث أنه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل مال فليعد به على من لا مال له، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا ينبغي أن يكون هناك نوع من هذا الجانب. النقطة الثانية هو ذكر موضوع الاختراق، والاختراق أنا رأيت يعني سأذكر لك تجربة شخصية معي، يعني قبل سنوات قبل هذه الثورات كلها ربما قبل 6-7 سنوات جاءنا شخص من سوريا ويتكلم بقوة ويتحدث ويقول أنه يدرب الناس وأنه وخطيب مفوه وأنه يتعرض لأذى ويسجن وإلى آخره، ثم تبين أن هذا الشخص الذي جاء وربما يعني صدقه الكثير من الناس تبين أن هذا الشخص مرسل من قبل النظام
السورية.
أيضا أنا لاحظت أنه قبل شهر رمضان هذا العام يعني جاءني أناس، وهذا جاء من المكان الفلاني وهذا من المكان الفلاني، وذكروا المدن التي جاءوا منها ويتحدثون عننا بحاجة ونريد من الناس ونريد ثم لما تسأل هذا الشخص طيب أنا كيف أعرفك كيف أصدقك
صح من أنت،
تجد أنه ليس عنده جواب، مما يجعل الإنسان يدرك حتى أنه يعني جت معلومات أو شائعات أنه أحيانا بعض المال أو جزء منه ربما ذهب إلى صالح النظام. فهذه قصة أنه يجب أن ينتبه لها، ولا يجوز أن تكون أيضا مثل هذه المعلومات سببا في تأخر الدعم بناء على وجود مثل هذه الاحتمالات.
يتم تفهم الموضوع وليس إنكار،
وعلى الإنسان أن يتحقق وأن يتحرى وأن يتأكد وأن لا يمنح الدعم سواء كان دعما للداخل أو دعما للاجئين في تركيا أو في الأردن أو في لبنان أو في العراق، ألا يمنحه إلا أناس يثق فيهم، واليوم هناك ناس يذهبون بأنفسهم
صدقتم.
ويدخلون إلى داخل سوريا وإلى المناطق المحررة أو إلى الأردن أو إلى لبنان أو العراق أو تركيا أو غيرها من المناطق التي يتواجد فيها الأخوة السوريون. وهذه نقطة مهمة، لأنه من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهل بخير فقد غزا. قصة الأسماء الوهمية ذكرنا مثل قصة يعني الكتائب اللي أعلنها باسم صدام، ويمكن القادم سيشهد شيئا من ذلك. الأخ محمد ذكر طبعا قصة مهمة، وهي قضية المشايخ والدعاة والحركات الإسلامية. أعتقد أنه الحركات الإسلامية والمشايخ والدعاة هم يعني مختلفون، وربما كل طرف منهم
هذا ما تورخنا الاختلاف الديني،
يعني اختلاف قد لا نسميه ديني بقدر ما هو اختلاف ربما فكري أو منهجي. وحقيقة هنا علينا أن نتقي الله تعالى، وأن ندرك أن القصة هنا قصة حياة أو موت، وأنه كل شخص يموت في سوريا وبإمكاننا أن يعني نحميه الأمر بقضاء الله وقدره، لكن بمجهوداتنا فقد تلحقنا المعرة بسبب ذلك وقد نعاقب به. ولذلك يجب أن نتفوق حتى على انتماءاتنا الخاصة، هذا إسلامي وهذا غير إسلامي، يعني ربما هو من عامة المسلمين لكن لا ينتمي إلى حركة معينة، هذا مثلا من الإخوان، هذا من السلافيين، هذا من السلف، هذا من المجموعة الفلانية، كلهم إن شاء الله كلهم يعني يعبدون إلها واحدا
وله حرمة
ويريدون هدف واحد وعندهم هدف. فهنا ينبغي أن يكون هناك يعني نوع من سعة البال والتركيز على الهدف الذي الأصل الذي تم الاتفاق عليه، وأن يكون في نيتنا أنه ليس المقصود أن نحصل نحن على موقع في سوريا المستقبل، لا يجب أن يكون هذا هو الهدف، إنما الهدف هو حماية الشعب السوري ورد الأمر إليه.
وهذا الكلام حتى للسوريين أنفسهم، يعني للسوريين أنفسهم، أنت عندما تدعم الثورة لا لكي تنصب أو لكي ترشح للانتخابات، ادعم يعني إخوتك في سوريا من أجل سوريا.
هذا الشعور والنية اللي يجب أن تكون موجودة. الأخ ذكر طبعا قصة العلماء الشرعيين، أنا وجدت أنه فيه أناس شرعيون أحيانا يدخلون سوريا وربما يدخلوا بأهداف طيبة لدعم الناس وتعزيزهم وتقويتهم والمعاني، وهذا طبعا في حالات خاصة الواحد لا يستطيع أن يقول إلا أنه، إنما أنا أريد أن أحذر أنه يعني إذا كنا نتكلم عن الاختلاف فيجب أن ندرك لو أصبحت سوريا مكانا يهاجر إليه الشباب من ليبيا، من اليمن، من السعودية، من العراق، من مصر مثلا، من أجل أن يخوضوا القتال ضد النظام، أعتقد هذا سوف يضاعف الأزمة وستتكرر تماما قصة الأزمة في أفغانستان. دعوا سوريا لأهل سوريا، السوريين لا تنقصهم الشجاعة ولا ينقصهم العدد، سوريا كم أكثر من 20 مليون ما شاء الله، كل الشعب السوري ثائر ضد النظام،
وكلهم مدرب على السلاح
وكلهم قادرون كلهم مدربون باعتبار يمكن عملية التجنيد الإلزامي، هم يحتاجون إلى المال، يحتاجون إلى الدعم، يحتاجون إلى الوقوف معهم، يحتاجون إلى تأمين ظهورهم، احتياجات معينة. أما الشباب الذين يأتون من خارج سوريا يعني هنا يأتون بأغراض مختلفة وتربيتهم مختلفة ولا يتوافقون مع أهل البلد
وطبيعة المجتمع
وربما لا يتفهمون الكثير من الأشياء، ولذلك تقع مشكلة. ولذا أنا أقول إذا استمر الوضع صراحة في سوريا لفترة طويلة فهو سيكون مشكلة على المنطقة كلها، ولذلك العقلاء المفروض العقلاء سواء من الساسة أو من غيرهم عليهم أن يبادروا ويسرعوا إلى حسم هذا الموضوع، حسمه بشكل عاجل، كل يوم أو أسبوع يتأخر في حسم الثورة السورية هو يزيد من تعقيد المشكلة ويفتح آفاقا خطيرة أمام المستقبل.
هل تتوقع أن القضية السورية تتعدى خلافاتها إلى خلافات الدول العربية نفسها؟
كل شيء وارد، كل شيء وارد،
بما أنك دعيت إلى الحسم الفوري يعني
أنا أدعو إلى المبادرة وإلى الإسراع، وأن التأخير هو يعني يضر بالتأكيد ويوسع أفاق المخاطر على دول الجوار وعلى غيره، خاصة أنه يعطي فرصة لهذا النظام الطائفي بالخط العريض وهذا النظام الفاسد وهذا النظام المدرب في النواحي الأمنية ونواحي الغدر بالتعاون طبعا مع القوى الإيرانية ومع أيضا دعني أسمي حزب الله أنه ضالع في هذه القضية، أنه يعطي فرصة لامتداد هذه الشرارة، وكأنه يعني يجر الآخرين إلى ناري، إما أن تكف يعني تكف عني، وإما أنه يعني سوف أحرقكم معي يعني.
طيب في نقطة أخيرة ذكرها الأخ محمد وهو طلبة العلم، هل تعتقد أنه عدم وجود طلبة علم وموجهين للجيش الحر وللناس في الداخل، هو يعني طلبة العلم أقصد من السوريين الذين في الخارج، هل عدم وجودهم له مشكلة في الاختلاف أو مشكلة في الاتفاق بين الناس؟
يعني
الجهل يعني
صحيح يجب أن يكون هناك يعني طلبة علم، ولكن ليس فقط كل من قرأ، وإنما ينبغي أن يكونوا طلبة علم هم يحملون هذه الروح وهذا الهم، لأن قد تجد يعني في نرجع إلى النموذج الأفغاني إنه كان هناك يعني أناس أخيار وطلبة علم، ولكن باجتهادهم وبنقص الخبرة الحياتية والتجربة يكون الإنسان سببا في حصول بعض المشكلات، يعني خاصة للإنسان الذي ليس لديه معرفة بوضع الشعب السوري وطبيعة المجتمع السوري وطبيعة الإنسان السوري. كل شخص اليوم يعني مثلا الشخص المصري غير السوري غير الخليجي غير العراقي، السوريون مثلا قبل الحلقة أنا كنت أحدثك أن السوريين تاريخيا يتميزون بالهدوء والسماحة والصبر وأشياء، لكن الآن ربما بسبب العنف الاستبداد الظلم التغرب الذي تعرضوا له القبضة الأمنية الشديدة الرعب الذي صنعه النظام في نفوسهم لأسباب كثيرة الفقر والعواز وغير ذلك، أصبح هناك حالة من النفسيات المتوترة التي ربما توشك أن يعني تنفجر ولو لم تمسسها نار. فالمقصود أنه هنا الحاجة إلى الوعي بطبيعة الشخصية الشامية السورية، الشخصية الجميلة ابتداء والقابلة للاستيعاب والفهم، ومحاولة يعني سحب يعني أنبوب الانفجار هذا منها.
جميل، احنا ذكرنا ايضا من السوريين، الشرط ان يكونوا من السوريين، يعني انا قلت في نفسي يعني لماذا لا يكون هناك يعني اتحاد بين مثلا الرابط علماء الشام ولا رابط العلماء السوريين مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يعني وتجهيز فكريا كما ذكرتم بالفعل يكون مستعد بعض الدعاة يعني السوريين نفسهم الذين يعني عندهم تفرغ للنزول إلى الداخل، يكون هناك تأهيل لهم وتدريب لهم على بعض المحاور بعض يعني استطاع أن يحلوا مشكلات في الشارع السوري خصوصا في الوقت الثوري.
هذا جيد وأنا سأنقل هذه الفكرة إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفي نظري أن القصة هنا ليست قصة رابطة العلماء السوريين أو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بمعنى أنه هنا ليست القصة أنه والله نحن نتكلم عن الاختلاف ونريد الناس أن يتبعونا، لا، نحن نتكلم عن الاختلاف ونريد أن يستوعب الناس بعضهم بعضا وأن يتعاون الناس وأن يكون هناك إفراط صح التعبير في حسن الظن من دون أن نخدع، لست بالخب ولا الخب يخدعني، لا نريد أن نصدق مثلا دعايات النظام وأزلام النظام، ولكن نريد أن نحسن الظن بإخواننا وبالمخلصين وبالعاملين، وهذا هو الشيء المهم يعني.
صدقتم. طيب أنا يوجد لدي كثير من المحاور لكن بقي معي 3 دقائق، يعني في ختام تلخيص أنا كنت أريد أسألك عن شيء مهم دكتور، ربما أسألك عنه سريعا وهو الاقتتال، هل تخشى من اقتتال داخلي في سوريا؟
إن شاء الله لا، أنا أقول النظام هو أيضا جزء من جوقة المبالغة في التخويف، نعم ينبغي أن يكون هناك يقظة وسعي إلى توحيد المجموعات سياسيا وعسكريا أو على الأقل لا يعني تتقاطع فيما بينها، لكن عودتنا هذه الأنظمة أنها تخوفنا بالحرب الأهلية، وحدث هذا في ليبيا ولم يحدث حرب، وحدث هذا في تونس، وحدث هذا في مصر، وهذا يحدث والقصة تتكرر هنا، فالناس يقدرون المصالح ويقدرون المخاطر ويقدرون المستقبل، وأتأمل إن شاء الله أن يعني يكون الله الذي حرك همم هؤلاء الناس الذين صبروا طويلا على الظلم أن ينتفضوا في هذه اللحظة، أن يحفظهم الله سبحانه وتعالى من الاختلاف.
كلمة أخيرة للشارع السوري الذي تكرمت وجئت من أجله.
أنا قبل يمكن سنة ونص كنت هنا في هذه القناة المباركة قناة المجد الفضائية في يعني برنامج شبيه، وذكرتهم بقول الله سبحانه وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، فهنا أذكر إخواني السوريين سواء كانوا في الميدان العسكري أو السياسي أو الإنساني أو الإغاثي أو المدني بهذه الآية الكريمة أن يعلم الله في قلوبكم الخير، ليس صعبا أبدا. هذا بعيد عن المحافل الدولية وبعيد عن الكلام الطويل العريض. قلوبكم التي يطلع عليها ربكم جل وعز ليرى الله فيها الخير وليعلم الله فيها الخير، وأنكم لا تريدون ظلم أحد ولا تريدون الاستئثار ولا تريدون علوا في الأرض ولا فسادا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذا علم الله هذه النية الصالحة وأنه ليس القصد يعني طمع الدنيا ولا أن يزول طاغية ليحل محله طاغية آخر، وإنما القصد أن يرفع الظلم عن الناس، وينبغي أن يعرف أننا حينما نتكلم عن الشريعة فالشريعة من أعظم مقاصدها رفع الظلم عن العباد، والرسل بعثوا بذلك، والله تعالى يهلك الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة وينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، كما نص على ذلك السلف ونقل ابن تيمية وغيره في كتاب الحسبة. فهذا معنى مهم جدا. كذلك موضوع حقوق العباد، حقوق البر والفاجر والمسلم والكافر والذكر والأنثى والكبير والصغير، إنه ينبغي أن يكون السعي هو حفظ حقوق الناس كاملة غير منقوصة
إن شاء الله. ونسأل الله تعالى، أنت ذكرت أنك لم تأتي إلى سوريا، أن يعني تبارك سوريا إن شاء الله بعد انتصار الثورة.
لا، أنا زرت سوريا مرة واحدة فقط أيام أحداث غزة يعني.
أي إن شاء الله، إن شاء الله يعني تعاودها وأنت في خير وسلامة، وسوريا أيضا إن شاء الله في خير وسلامة. شكر الله لكم حضوركم فضيلة الدكتور سلمان بن فهد العودة، الأمين مساعد الأمين العام في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. كما أشكركم أعزائنا المشاهدين على متابعتكم لنا، نلقاكم في حلقة جديدة، السلام عليكم ورحمة الله.
أين الخلل؟ خبر ويتلوه خبر، بشر وينهش من بشر، مأساتهم طيفا تمر، ما هزنا سيل العلل. صدح يئن من الجراح، والليل أثقلهم نواح، صدح كأن من الجراح، والليل أثقلهم نواح، صاحت بأرض مستباح، هيا اقتلوني في عجل.
أين الخلل؟
الروح يخنقها الحصار، وتشوه الدنيا الصغار، الروح يخنقها الحصار.